نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، عباد الله، أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها ومنافع ومشارب أفلا يشكرون. وقال الله عز وجل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع وتبلغ عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع ومشارب أفلا تشكرون، ولكم فيها منافع وعليها وعلى الفلك تحملون. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم مذكرا بهذه النعمة التي هي نعمة الأنعام: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم مذكرا أيضا بهذه النعمة التي هي نعمة الأنعام التي جعلها الله عز وجل يستفيد منها الإنسان في أكله وشربه، يأكل من لحومها ويشرب من ألبانها ويبسط من صوفها وشعرها. قال الله عز وجل: والله جعلكم بيوتكم سكنا وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالله عز وجل ذكر بهذه النعمة، نعمة الأنعام التي جعلها الله عز وجل بهذا الإنسان، سخرها الله، ذللها الله سبحانه وتعالى لينتفع بها هذا الإنسان. ذكرهم الله بنعمة الأسفار فقال: تستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ألا وإنه إما يذكر به الأمة في مثل هذه الأيام الفاضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه البزار من حديث جابر بن عبد الله وحديث حسن، فإن فيها فضلا عظيما، وقد مضى منها ما مضى وبقي منها ما بقي، وبقي منها يوم عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة وقبله أيام. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي قتادة: إني لأحتسب أن يكفر سنة ماضية وسنة قادمة على من صامه أي من الصغائر. ألا وإن في هذه العشر في آخرها الذي هو اليوم العاشر يوم النحر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن، أي اليوم العاشر واليوم الحادي عشر. رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن قرط وهو حديث صحيح. فهذه الأيام كلها فاضلة، وبعدها ثلاث أيام التشريق التي يقول الله عز وجل فيها واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فهذه أيام كلها أيام خير أيام فضل. ألا وإن مما يتقرب به المسلمون في يوم النحر لهو الأضاحي التي من حكمة الله ولطفه ورحمته أن جعل الحجاج هديا وجعل المسلمين في سائر الأقطار أن يشاركوهم بنحر وذبح الأضاحي في يوم العيد وما بعده. لله عز وجل حكمة عظيمة. العشر فيها فضل عظيم لمن لم يصل إلى تلك الشعائر، جعلها الله لسائر المسلمين يستفيدون فيها من أعمالهم. وهكذا يوم النحر يذبحون الأضاحي، ولها شأن عظيم لا يظن الإنسان أن مجرد لحم يأكل، هي قربة إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن تعظيم شعائر الله الاهتمام بأمر الأضحية. قرنها الله سبحانه وتعالى مع الصلاة فقال في كتابه الكريم فصل لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. ليس مجرد فقط أن الإنسان يأكل لحما قد يأكل لسائر السنة، لكن العبادة العظيمة هي التقرب بإراقة الدم لله عز وجل. حتى قال العلماء لو أن إنسان تصدق بقيمة الأضحية أضعافا لم يكن مثل من يضحي. فقد يضحي الإنسان بكبش أو قريب من ذلك بنحو 20,000 أو 30 أو قريب من ذلك، وإن تصدق بأضعافها بمئات الآلاف لم يكن له الأجر مثل أجر من نحر أو ذبح الأضحية في ذلك اليوم، لأنها عبادة عظيمة. فصل لربك وانحر، أمر الله عز وجل بذلك. اختلف العلماء في وجوبها واستحبابها، فأكثر العلماء وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنها سنة مؤكدة. ولذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه باب سنة الأضحية، وقال ابن عمر هي سنة ومعروف، فمال إلى هذا القول أنها سنة ومعروف. واستدل بحديث البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما نبدأ اليوم أن نصلي ثم نرجع فننحر ضحايانا، استدل بهذا الحديث. بينما ذهب بعض العلماء الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه والإمام مالك في قول وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنها واجبة، والصحيح أنها سنة مستحبة ولا ينبغي لمن له قدرة أن يفرق من أضحية. هذا الذي يقوله العلماء حتى وإن قيل إنها سنة مؤكدة لا ينبغي لمن أعطاه الله عز وجل سعة أن يترك الأضحية، لأنها فيها فضل عظيم. الأضحية من شعائر الله عز وجل، الأضحية نسك حتى للأمم الماضية، قال الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا يذكر اسم الله ليذكر اسم الله ألا ما رزقكم بهيمة الأنعام، فهي حتى نسك لمن كان قبلنا. فينبغي الإنسان أن يحرص على الأضحية بما فيها من الفضل العظيم. ألا وإن للأضحية واجبات وشروط، من واجباتها أن من كان له ذبح إذا أهل عليه عشر ذي الحجة لا يأخذ شيء من شعره ولا من بشره حتى يضحي. في هذه المسألة منهم من قال إنه واجب وأنه لا يجوز أخذ شيء من البشر والشعر لمن كان له أضحية في العشر جميعا، وبعض أهل العلم قال مكروه كره التنزيه، يعني معنى أنه ليس محرما، والصحيح أن هذا لا يجوز وأنه محرم، وأن من كان يريد أن يضحي لا يأخذ شيء من شعره وبشره يتعمد ذلك إلا ما حصل من بعض الظفر إذا انقطع أو شيء تدل فله أن يذهبه، أما أنه يتعمد فلا. هذا هو القول الصحيح. مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى التحريم منهم يرى كره التنزيه. الواجب الثاني الإحسان في ذبحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن قتله، إذا ذبحتم فأحسن ذبحه، وليحج أحدكم شفرته وليحج ذبيحته. الواجب الثالث أنه لا يجوز بيع شيء منها، لا من جلودها ولا من لحمها ولا شيء من ذلك، ولا يعطى أجرة لمن جزرها أو ذبحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وكله بقية البدن، قال انحرها وتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، ونحن قال لا تعطي الجاز منها شيء، نحن نعطيه من عندنا. فعلى هذا من كان له أضحية لا يجوز أن يعطي الجزار منها شيء مقابل جزارته بهذا الخيل، إذا أعطاه إنه مسكين لا بأس يعطيه أجره كاملا ثم يعطيه صدقة أو هدية، أما أنه يعطيه الجلد مقابل جزارة أو يعطيه شيء من اللحم مقابل أنه لا يأخذ منه شيء فهذا لا يجوز، لأنها لله عز وجل. هذا ينبغي أن يتفضل لهذا الأمر، ألا وإن لها شروطا. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، وهذا شرط لجميع العبادات. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهكذا الشرط الثاني أن تكون من بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. الإبل تجزي عن سبع أشخاص، عن سبع أسر، والبقرة كذلك، والشاة لا تجزي إلا عن الرجل وأهل بيته وإن كانوا مئة أو أكثر. وهذا الذي في حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نذبح الشاة عن الرجل وأهل بيته، قال الشوكاني رحمه الله وتجزي الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته وإن كانوا مئة، الرجل إن كان له أكثر من زوجة وله أولاد كلهم في حجره مدخلهم واحد ومأكلهم واحد فإن تجزي عنهم أضحية واحدة، ولا يجوز الاشتراك فيها أكثر من ذلك، إنما يشترك في الإبل والبقر. هذا هو الشرط الثاني أن تكون بهيمة الأنعام لا تجزي من غيرها، لقول الله عز وجل فلا تكون بهيمة الأنعام وآيات أخرى. الشرط الثالث في هذا أن السن يشترط فيها لأهمية في الأضحية أنه يشترط أن تكون في السن المحددة، الضأن الثري أو الجذع وما عداها يكون المسن وهي الثني. حدد أهل العلم أن الضأن 6 أشهر وما فوق، والمعز 1 سنة فما فوق، والبقر 2 سنة وداخل في الثالثة، والإبل 5 سنوات، على خلاف بين أهل العلم في تحديد الأسنان. وبعض الناس يعرف ما كان ثنيا من غير الضأن فإنه يجزئ، وما كان جذعا لا يجزئ إلا من الضأن خاصة. وفق الله الجميع لمن يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، الشرط الرابع وهي السلامة من العيوب، فإنه لا تجزئ إلا أن تكون سالم من العيوب، والعيوب التي اتفق عليها ما ذكر في حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثيرة التي لا تنقي، أو قال الهزيلة التي لا تنقي، كبيرة في السن. فهذه الشروط متفق عليها عند أهل العلم أنها لا تجزئ الأضحية إذا كان فيها شيء من هذه العيوب، فهذه العيوب مانع من الإجزاء وما كان في معناها، وبقي عيوب أخرى إنما من باب الكراهة، لكن هذه التي يجب أن تكون الأضحية سالمة منها من هذه العيوب. الشرط الذي يليه وهو الشرط الخامس في هذه المسألة لهو التسمية، لقول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم وكبر، فيشترط شرط تسمية، ولا يجوز للإنسان أن يترك التسمية لأنها واجبة والتكبير مستحب. الشرط الذي يليه عدم الاشتراك فيما لم يشترك فيه وهو الظأن، إنما يشترك في الإبل وفي البقر. والشرط الأخير الذي يذكره هو أيضا التسمية بل ذكرت، فهذه شروط للأضحية. وهناك بعض المستحبات، منها أن الإنسان يأكل من أضحيته ويتصدق ويهدي. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا. وهذه المسألة يقولها أهل العلم قولا، ولا دليل على هذا اشتراط التثليث. إنما يستحب أن الإنسان يأكل من أضحيته ويتصدق بما يسر الله سبحانه وتعالى، وإن أهدف بها ونعمة. قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أمر الله عز وجل بالإطعام وأمر بالصدقة منها بقدر ما يتيسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فينبغي لكل مسلم أن ينظر في هذه الأمور وهذه الفضائل العظيمة، 20,000 أو قريب منها، ربما يحصل لك الأجر العظيم أن تأكل منها وتوسع على أهل بيتك وتصدق على الفقراء والمساكين، وهكذا أجور عظيمة. فينبغي لكل مسلم أن يحرص على هذا، على الأضحية. ووقتها أيضا مما ذكر الوقت، وهو هذا قد نسيته، من شروطها أن يكون لها وقت أول ووقت نهائي، وهذا هو الشرط الأخير، وهو أن يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نفعل اليوم نصلي ثم نرجع فننحر، فمن ذبح أو نحر قبل صلاة العيد فإن أضحيته أضحية لحم، ليس له أجر الأضحية، إنما بعد صلاة العيد، هذا الذي هو تجزي. وينتهي وقتها بغروب الشمس من اليوم 13 من أيام التشريق. فأيام الذبح 4 أيام، يوم النحر وأيام التشريق 3، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام منى أيام ذبح. فيجزئ في الليل والنهار، ويجزئ في أي وقت يذبح الإنسان. والأفضل أن الإنسان يذبح يوم العيد، فإن لم يستطع فاليوم الثاني، وكل ذلك كل يوم الذي قبله أفضل منه، من باب المسارعة بالخير والمبادرة. وكل إنسان على حسبه، أهم شيء أنها لا وقت أول وهو بعد صلاة العيد، ووقت آخر وهو غروب الشمس باليوم 13 من شهر ذي الحجة. فإذا غربت الشمس قبل أن يذبح الإنسان فبعد ذلك لا تقبل منه أضحية، إلا من كان يقول فرت عليه الأضحية فلم يجدها إلا بعد ذلك أو نسيه، فهنا معذور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولو أن يذبحها بعد ذلك متى ما وجدها، وتجزئه عند الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يكتب الحسنات. فيا أيها المسلمون، شعائر عظيمة تمرنا في هذه الأيام، فعلينا معاشر المسلمين الاهتمام بهذا الأمر، بهذا الجانب، بقدر ما نستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا الذي لم يستطع الأضحية، فينبغي لكل مسلم أن يتفقد جيرانه، وأن تكون لله عز وجل بغير محابة ولا مجاملة، ولا هذا صاحبي وهذا غير صاحبي، انظر إلى الأحوج وتصدق عليه واهدله. لا تقول مسألة كل يعني مسألة أن تعطي لصاحبك وصاحبك يعطيه، اعطي لمن تراه مستحقا، وابدأ بالجار، وهكذا أول القريب الرحم ثم الجيران، وهكذا بقدر ما يستطيع الإنسان. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفقهنا في دينه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وتربص المتربصين وتآمر المتآمرين. اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين.